أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وفي لفظ في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. وعن جندب ابن سفيان البدلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. هذه جملة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيحين كما سمعتم. وفيها بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذبح هذا نسك، الذبح في الأضحية، وقدمنا معناها وقدمنا كلام العلماء في هل هي واجبة أم لا، والراجح أنها سنة متأكدة مستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الذبح فيها كما حدد السن في هذه الأضحية، وأنها لابد وأن تكون من بهيمة الأنعام ولا يجزي أن تكون من غيرها. فهنا في الحديث يبين وقت التضحية، إمتى تذبح الضحية، فالعلماء على أنه الذبح بطلوع الشمس يوم النحر، إذا طلعت الشمس في يوم العيد يبتدي الوقت بتاع الذبح. لكن مجرد طلوع الشمس بس لا، يقول لك أنه لازم تخلص صلاة العيد في المكان اللي يصلى فيه العيد، يبقى يصلي العيد وبعد ما يصلي ينصرف ليذبح بعد صلاة العيد. في مكان لا يصلى فيه العيد، مثلا في مكان نائي بعيد عن المدينة، أهل بادية وغيرهم، يبقى بقدر صلاة العيد، ينتظر قدر صلاة العيد. والآن يعني كل الناس في كل مكان بيعرفوا صلاة العيد ويعرفوا وقتها، ويسمع في الراديو صلاة العيد والتكبير والصلاة والخطبة، يبقى بعد ما تنتهي خطبة العيد يذبح هذا الذي لم يصلي العيد، أو في مكانه ما فيه صلاة عيد في المكان الذي هو فيه. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، يقصد صلاة العيد، يعني أول حاجة نبدأها في يوم عيد الأضحى أن نصلي، ثم نرجع فننحر. يبقى هذا بعد الصلاة، ومعلوم أنه بيصلي وبيخطب صلى الله عليه وسلم خطبة العيد بعدها، يبقى كأنه الصلاة والخطبة ثم يرجع فينحر عليه الصلاة والسلام. فمن فعل فقد أصاب سنتنا، من فعل ذلك أنه ذبح بعد صلاة العيد أصاب سنتنا. طيب الذي لم يفعل، مفهوم المخالفة إنه لا، ما أصابش سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث آخر قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فلا يذبح حتى ينصرف، يعني من كان منا، وهذا تهييد لوازع الإيمان والدين في قلب الإنسان، زي ما تقول للواحد: إذا كنت مسلم حقيقي وفي بالعهد، إذا كنت مسلما حقيقيا افعل كذا. وهنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان إذا كان مسلما يصلي زي ما احنا بنصلي صلاتنا، ويصلي إلى قبلتنا إلى الكعبة، يبقى هنا تهييد وزع الإيمان في القلب، افعل الذي نقوله ولا تنحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي بيقوله؟ إنك لا تذبح إلا بعد الانصراف من صلاة العيد. يبقى هنا الإنسان اللي تحدثه نفسه إنه مش فاضي في يوم العيد، ونذبح قبل الصلاة عشان أبقى فاضي، وعشان البيت ما توسخش، وعشان كل هذه أشياء يقولها ملهاش معنى، ملهاش معنى. العيد أنت حين تعيد تريد أن ترضي الله سبحانه وتبارك وتعالى، تصلي العيد، حين تذبح الضحية بتاعتك تريد أن ترضي الله سبحانه، يبقى تذبحها في الوقت اللي تجزئ في هذه الأضحية وتأخذ الثواب من وراء ذلك. يقول لنا هنا في حديث جندب بن سفيان البجلي: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة استعجلوا. الناس والبعض يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجد الأهل جعانين وعايز يحضر أكل بسرعة ويطعم الجيران، فذبح قبل الصلاة، يعني هو نازل يصلي الفجر ذبح وساب الأهل يطبخوا ويرجع يأكل منها بعد صلاة الفجر. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم رآهم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. يبقى هنا التوجيه بالعقوبة، لما الإنسان يحس ده طبعيد بقى اللي انت ذبحته ده، تكلفة مالية لا شك في ذلك. وهنا اللي انت ذبحته ده مش مجزي، لما بتذبح أضحية عشان تتقرب لله، طيب هذا مش نافع، عيد مرة أخرى. لما يعيدها عمره أبدا ما هيعملها تاني، أنه يذبح قبل صلاة العيد. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، قال: من ذبح قبل الصلاة، قبل صلاة العيد يعني، فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. ولعل هذا من الأدلة ليذهب به بعض أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة، يقول: لو كانت مستحبة ليه حيلزم أنه يذبح واحدة تانية مكانها؟ لولا أنها واجبة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذبح أخرى مكانها. ولكن قدمنا إن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بها، بل وفي التشديد في الأمر بذلك بأنك تذبح الأضحية، وإنه الذي يجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلان، فيه تشديد إنه لابد أنك تضحي في يوم العيد طالما أنك واجد. ولكن لما يقول في الحديث الآخر: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، دل على أن المرجع في النهاية برضو لإرادة الإنسان، إذا أردت أن أضحي أو أردت أن لا أضحي، فدل هذا على أن الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التأكيد والاستحباب وليس على وجه الوجوب. وخاصة أن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كان أحيانا لا يضحيان مخافة أن يظن الناس أن الأضحية واجبة. أجمع العلماء على أنه لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر، يعني اللي يذبح الضحية بالليل مثلا يوم عرفة في بعد غروب شمس يوم عرفة، هذه لا تصح الأضحية. ذبحها قبل صلاة فجر يوم العيد برضو لا تصح منه هذه الأضحية، أجمعوا على ذلك. أمال الخلاف في إيه؟ كأن الخلاف أن بعد صلاة الفجر هل ممكن يذبح ولا مش ممكن تذبح فيها، والصواب أنه لا ما يجوز الذبح ولا بعد الفجر حتى. وإن ذهب الأحناف إلى أنه يجوز بعد الفجر قبل صلاة العيد، فذكرها البعض منهم، قالوا أنه يذبح بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، وأنكر ذلك الكمال ابن الهمام الحنفي على الأحناف ذلك. قال المرغناني الحنفي: إن وقت الضحية بطلوع الفجر يوم النحر. هذا بعض الأحناف يقول ذلك، فبيرد عليه من الأحناف الكمال ابن الهمام ويقول إنه هذا إشكال، جاب منين إنه هو تذبح بعد الفجر؟ وكل الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر وأمر بالإعادة على من ذبح قبل صلاة العيد. فالصواب ما عليه جمهور بل جماهير أهل العلم من أن ذبح الأضحية لا يكون إلا بعد صلاة العيد، ومن ذبح قبل ذلك فلا يجزئ عن الأضحية كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث اللي تدل على ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. شو سمى الذبح نسك، يعني عبادة. فيقول هنا: من صلى صلاتنا، صلاة العيد هذه، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فتلك شاة لحم. تلك شاة لحم يعني هي مجرد لحمة بتوزعها على الفقراء، ما هيش أضحية، عباد. وقلنا إن الذبح نفسه عبادة، حتى لو كان الإنسان يقول: والله ما أنا هجيب الخروف واشتريه وتكلفني 2000 جنيه، أنا بال2000 جنيه دي ممكن أشتري لحمة كتيرة جدا للفقراء ووزع على الفقراء بيها، حتى ولو كان كذا، حتى ولو كان هذا أنفع للفقراء لا تصح هذه الأضحية. الأضحية الذبح، الذبح عبادة لله عز وجل، أنك تذبح كما قدمنا في الآية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة لله والذبح كذلك لله عز وجل. هنا كان إن صلاتي وصدقتي مثلا، ولكن لا، هنا الذبح نسك، توزيع اللحم صدقة، فأمرنا بالنسك ليس مجرد الصدقة. طيب هنا في هذا الحديث قام أبو وردة ابن نيار رجل من الصحابة يقول يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعدلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، إن أنا قبل صلاة العيد يعني ذبحت وقلت أفرح الأهل والجيران يلحقوا يفطروا ويأكلوا من اللحم، فعلت ذلك. الجواب إيه؟ ما قالوش نيتك صالحة خلاص الأعمال بالنيات، ما قالش، قال تلك شاة لحم، دي صدقة، دي مش ذبيحة، ولا إن هي نسك عبادة بالذبح، لا، اللي انت عملته دي مجرد صدقة فقط. طيب الأمر إيه؟ قال الرجل فإن عندي عناق جزعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ هل تجزي هذه؟ عندي عناق جزعة، عناق يقصد معزة، يعني عنده معزة، والأضحية لابد من سن معين فيها كما سيأتي. إذا كان من الشياة من الخرفان يكون لها سنة، أقل حاجة يكون 6 أشهر الجزعة من الغنم. إذا كان من المعز لا ما تقلش عن سنة، فكأنه هنا بيقصد إن اللي عنده معزة مربيها في البيت والمعزة ضخمة وكبيرة بس ما وصلتش سنة، أقل من سنة، ويقول هي جزعة، والمعزة اللي تجزي تكون ثنية من السنية، يعني عدت السنة، وحيجي معنى هذه الأشياء. فهنا طيب عنده معزة صغيرة يعمل إيه؟ دي اللي عنده، ما عندهش لا فلوس يشتري من حد حاجة كبيرة، وحتى لو في مش هيلاقي اللي يبيع له الآن، إيه الحل فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، هو بيسأل هل تجزي عني؟ قال نعم. طيب ممكن بقى حد تاني يعمل؟ لا، ولن تجزي عن أحد بعدك غيرك، لا، دي خلاص المرة دي عشان أنت أخطأت وكلكني في هذا الشيء أنت، لكن بعدك أي حد حيدي يقول أخطأت نسيت عملت، لا تجزي عن هذا الذي بعدك. يبقى هنا إذا ذبح قبل الصلاة السنة أن يعيد تاني السريشة ويذبح بعد الصلاة، لكن هل هذا فرض؟ نقول ليس فرضا إلا في حالة واحدة، حالة الفرضية إذا كانت هذه الأضحية نذرا، إذا كانت نذرة أنه يضحي، هذا لم يضحي، سماها النبي صلى الله عليه وسلم شات لحم، اللي ذبحها قبل الفجر، ذبحها بالليل، ذبحها قبل صلاة العيد، هذه شات لحم، فهو نذر أضحية، يبقى الأضحية لابد يكون السن مجزئة، ويكون أيضا في الوقت اللي حدده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب إذا كان بيذبح إمتى يذبح؟ قلنا بعد صلاة العيد وبعد خطبة العيد. طيب يستمر الذبح لغاية إمتى؟ جاء في حديث لجبير بن مطعم، هذا في مسند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفات موقف، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فداد من منحر، وكل أيام التشريق ذبح. ده الشاهد من الحديث، إن أيام التشريق يبقى يوم العيد اسمه يوم الأضحى، مش محتاج ينص عليه، إن هو ده هو اسمه يوم الذبح، يوم الأضحى. الأيام اللي تليه اسمه أيام التشريق، إن كانوا يشرقون فيها اللحوم، معناه الذبيحة اللي ذبحوها مبارح ياخدوا اللحم بتاعها يملحوه بعدين يعلقوه في الشمس عشان الشمس تجفف ويبقى لحم مقدد ومملح، فسميت بأيام التشريق، ذبحوا مبارح والنهاردة وبكرة وبعده يقدنوا. طب هل ممكن يذبح في أيام التشريق؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح. يبقى الثلاث أيام اللي بعد يوم عيد الأضحى تسمى بأيام التشريق، ويجوز فيها كلها ذبح. يبقى يستمر ذبح يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، رابع يوم العيد، لغاية قبل غروب الشمس. بعد غروب الشمس ما ينفعش منه أنه يذبح الأضحية إلا إذا كانت واجبة عليه، إذا كانت واجبة عليه أو تعينت عليه أنه قال هذه أضحية لله علي أذبح هذه، أو لله علي أذبح أضحية، وبعدين عدت ليام ما تمكنش بالآن يقضي، زي ما نقول وجبت عليك صلاة الفجر وبعدين أشرقت الشمس وأنت لسه ما صليتش، يجب عليك القضاء، كذلك الأضحية الواجبة يجب أن تقضي. أما إذا كان التطوع أنه حضر شاة للضحية نواها فقط لكن لم يصرح بأن هذه أضحية ولم ينذر وخلصت أيام العيد وغربت الشمس آخر أيام العيد ما يصلحش أن يقول هذه أضحية لأنك فوت وقت الذبح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديده. طيب يقول لنا العلماء من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره إذا دخل العشر. وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ترويه أم سلمة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر من ذي الحجة أول يوم هلال ذي الحجة العرب بكرة ذي الحجة يبقى ليس لك الآن إنك لا تقص ظافرك ولا تقص من شعرك لا شعر الرأس ولا شعر البدن. في رواية عند الترمذي من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا الحديث أخذ منه الحنابلة والظاهرية أنه يحرم إذا دخل شهر ذي الحجة وأردت أنك تضحي يحرم عليك أن تقص من شعرك أو تقص من أظفارك. وذهبت الشافعية إلى أنه يكره ولا يحرم، وذهب المالكية والأحناف إلى أنه لا يحرم ولا يكره بل يجوز. واضح من الحديث أنه خلاف ما يقول به المالكية والأحناف، وإن كان للمالكية قول آخر بأنه يكره ذلك. العلماء بين القولين أو القول الصحيح بين قولين أنه يحرم ذلك وهو قول الحنابلة والظاهرية، ولا أنه يكره ذلك وهو قول الشافعية وقول للمالكية. هنا في حديث آخر لعائشة رضي الله عنها في الصحيحين تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها، وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا هذا الحديث صارف لهذا النهي عن التحريم إلى الكراه. يقول أهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لمكة في العيد أو قبل العيد يبعث ضحايا تذبح هناك أو هديا للبيت وحكمها حكم الضحايا، فكان يبعثها إلى البيت وهو نفسه ما كانش يحرم عليه شيء مما يحرم على الحلال. ومعلوم أن الإنسان المحرم كما يحرم عليه وطئ النساء يحرم عليه قلم الأظفار يحرم عليه حلق الشعر يحرم عليه وضع الطيب، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث حلالا ما بيحرم عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. يبقى في حديث أم سلمة نهى صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة ذكرت أنه ما كانش بيحرم عليه شيء، فكأنه في حديث عائشة ينصرف هذا النهي اللي مولود في حديث أم سلمة عن تحريم ذلك إلى كراهة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث حلالا لا يفعل. وإن كان الحنابلة يرون التحريم إن هذا حرام، وقولهم يعني قوي ليس ضعيفة، قالوا إن الإنسان بيقص شعره كل قد إيه ولا بيقص ظافره كل قد إيه عشان يتقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد مكث حلالا صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء عليه الصلاة والسلام. ما فيش حد بيقص ظافره كل يوم ولا حيقص شعره كل يوم، السيدة عائشة كان بيروح لها كل 9 أيام يوم مرة عليه الصلاة والسلام، مش هيجي يعني المرة دي حتشوف فيها بيقص ظافره أو كذا، يمكن في هذه المرة اللي كان عندها كان لسه ما دخلتش شهر ذو الحجة أو ما عرفتش الحكم، لأن 9 أيام اللي في أول شهر ذي الحجة هيكون عندها يوما واحدا منها، فقالوا على ذلك يحمل الحديث على التحريم. فلذلك نقول نحتاط لذلك إذا دخل العشر من ذي الحجة وإنت أردت أن تضحي كلك أضحية لا داعي أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيء. طيب على قول الحنابلة أنه يحرم ذلك، لو أن إنسانا فعل هل تضيع عليه الأضحية مثلا؟ قالوا لا، يستغفر الله عز وجل عن ذلك والأضحية بتاعته صحيحة والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.